طابت أوقاتكم. هل لم يكن أمام العراق غير خيار المواجهة، وهي مواجهة واضح جدا أنها ستكون خاسرة مع الولايات المتحدة قبل عام 2003 والتي انتهت باحتلاله؟ ألم توجد فرص للنظام العراقي السابق بالتفاهم مع الغرب والولايات المتحدة، أو في الأقل مع دول الجوار، من أجل تجنب الحرب أو تنفيذ بعض الشروط التي عرضتها الولايات المتحدة على بغداد آنذاك؟ أم أن الحرب كانت حتمية وأن العراق لم يكن على استعداد للقبول بأي تنازلات انطلاقا من الإيمان بهذه الفكرة؟ ولكن ثمة من يعتقد بأنه كان بالإمكان المضي قدما في بعض المبادرات التي جرت في حينها. ضيف حلقة الليلة هو الأستاذ سالم الجميلي، مدير شعبة أمريكا في جهاز المخابرات العراقي السابق، ولديه خزين كبير من المعلومات، وبالذات حول تلك الفرص الضائعة التي قادها الجهاز أو كان شريكا ومبادرا فيها. مرحبا بكم أستاذ سالم، شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة للحديث معنا، خاصة وأن أحداث أفغانستان تذكرنا مرة أخرى بالمأساة العراقية المتواصلة. أستاذ سالم، معروف أنكم يعني عدا عن ما قام به الجهاز آنذاك من نشاط لمعرفة الداخل الأمريكي، كان يساهم بشكل مباشر في المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هل لكم أن تحدثونا عن بعض من تلك المفاوضات، ومع من، ومتى جرت؟
شكرا على الاستضافة. الحقيقة البحث في هذا الموضوع هو يعني بحث كبير، وأحداث 11 سبتمبر ألقت بظلالها على المنطقة كلها. كانت لدينا اتصالات سرية مع الإدارة الأمريكية، بدأت الحقيقة منذ مجيء السيد الفريق طاهر جليل حبوش، وتوافقت مع مجيء وزير الخارجية الأستاذ ناجي صبري للحديثي. وطبعا عندما تتوقف الدبلوماسية الرسمية اللي تعتمدها الخارجية لحل معضلة معينة، لحل مشكلة معينة، تتحرك الدبلوماسية الخفية اللي هي دبلوماسية المخابرات. غالبا ما تعتمد المخابرات على رجال الأعمال في هذا المجال. يعني منذ أحداث 11 سبتمبر بدأت الآلة الإعلامية الأمريكية تتحرك علينا بقوة، وشعرنا أنه هناك نية لمهاجمة العراق. وبدأت التصريحات الأمريكية تتصاعد بشكل قوي جدا. يعني هو يوم 14 أيلول الرئيس الأمريكي اتصل بتوني بلير، وكان مصر على أن يكون لابد أن يكون للعراق دور في هذه الأحداث، وأنه إحنا العراق هو الهدف رقم واحد للثأر من 11 سبتمبر. إحنا تحركنا بقوة الحقيقة في هذا المجال، والفريق طاهر جليل حبوش والمعاون الفريق الركن حسيب صابر أعطى وقت كبير من عملنا في جهاز المخابرات لهذا الملف تحديدا.
نعم،
فاشتغلنا بقوة الحقيقة، لكن بالأخير احنا وصلنا إلى قناة قصيرة ومباشرة مع وزارة الدفاع الأمريكية، مع الهيئة السياسية بوزارة الدفاع الأمريكية، وكان هو CIA على الخط. طبعا هم يعني هي الهيئة السياسية بوزارة الدفاع مشكلة من معظمها يهود، واليمين المسيحي المتطرف.
نعم.
فتحركوا بقوة باتجاه العراق. احنا تحركنا على هذه الهيئة السياسية، وتحديدا على ريتشارد بير من خلال أمريكان من أصل لبناني رجال أعمال، وهم يعني تعذرني الأسماء شوية مرات أتذكرها، بس عصام درويش وعماد الحاج كانوا هذول الاثنين، وكان واحد موجود ببغداد واحد موجود بواشنطن، وكنا نجري يعني اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية، وكنا احنا يعني عماد الحاج يقابله مدير الجهاز أيضا باستمرار.
نعم. وهؤلاء كانوا يعني وسطاء، أم فلنقل يعني agent، لأنه كلمة عميل باللغة العربية كثير قوية، يعني كانوا يشتغلون لصالح الجهاز العراقي المخابرات العراقية، أم لصالح المخابرات الأمريكية، أم عملاء مزدوجين؟
لا، هم ما يعني هم أصدقاء لجهاز المخابرات، معارف يعني، ما وليسوا مصادر رسمية، بس احنا تدري يعني هي علاقات الأجهزة الاستخبارية عندها مصادر سرية وعندها علاقات عامة، فهم كانوا من ضمن دائرة العلاقات العامة اللي كان عندنا خط معهم. هم رجال أعمال ويبحثون عن مصالح.
نعم، يعني العراق طبعا، العراق كما تعلمون كما هو معروف في الحصار كان يوزع كوبونات ويمنح بعض الشخصيات ورجال الأعمال ورؤساء أحزاب ورؤساء دول حتى هذه الكوبونات على أمل الحصول على منفذ من هذا الحصار. حسنا، هؤلاء قاموا بالاتصال بينكم وبين الهيئة السياسية اليمينية في جهاز في البنتاغون وفي وزارة الدفاع. نعم. هل كانت هنالك اشتراطات معينة؟ هل يعني جرى بحث هذه الشروط، القبول بها، رفضها؟
هم الحقيقة طرحوا، يعني احنا طرحنا عليهم بالبداية، قلنا لهم احنا فيما يتعلق بالإرهاب احنا ما عندنا علاقة بالإرهاب.
نعم.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، الموقف الرسمي الخاص بالدولة العراقية أنه العراق لن يخرج عن الحل العربي وعن ما يروه أصحاب القضية الفلسطينية أنفسهم.
نعم.
أما بالنسبة لنا يعني كعراق كدولة كنظام، موقفنا خاص إحنا من إسرائيل، هذه ما راح إحنا نفرضها على الفلسطينيين أو نفرضها على الحل العربي. هذه هي القضايا الأساسية. وبعدين أسلحة الدمار الشامل، وقلنا لهم أنه أنت فرصة لأسلحة الدمار الشامل، إحنا ما عدنا يعني إحنا أنهينا كل شيء وما باقي عندنا شيء أسلحة دمار شامل، فأنت فرصة للجان التفتيش تأخذ دورها وتقرر هل موجودة أسلحة دمار شامل أو لا، وإذا وجدت أسلحة دمار شامل ذاك اليوم تأخذ الإجراء اللي يناسبكم.
نعم.
طبعا هم يعني ردوا على هذه القضية، يعني احنا طبعا ايضا قلنا لهم اذا تردون مصالح فيما يتعلق مصالح نفطيه احنا حاضرين بهذا الجانب. هم ردوا وقالوا انه احنا مصالح نفطيه ما مهتمين بها، احنا ما نريد العراق يهدد مصالحنا
بالمنطقه.
وهكذا استمر الحوار معهم. بس الشرط الاساسي اللي احنا اللي حطوهم من 6 شروط كانوا طالبين قاعدة عسكرية بالعراق بديلة عن قاعدة الظهران في السعودية.
نعم. يعني منذ ذاك الوقت كانوا الأمريكان يفكرون أن السعودية يوما ما لن تكون حليفا لهم، الآن تظهر هذه الأمور.
السعودية رفضت استخدام أراضيها واستخدام قاعة الظهران في الهجوم على العراق في ذلك الوقت.
نعم.
لهذا اتخذوا موقف شديد من عندهم، حتى المحققين اللي كانوا يحققون ويانا قالوا احنا ما متوقعين هذا الموقف من السعودية ولازم تدفع الثمن في ذلك الوقت طبعا. نعم.
أستاذ سالم، حصلنا على وثيقة مهمة ربما تنشر لأول مرة، هي رسالة من سكرتير رئيس الجمهورية صدام حسين، معنونة أو مؤرخة في 15 من شهر 5 عام 1994، موجهة إلى عدي صدام حسين. هذه الرسالة يقول فيها الرئيس لولده أنه الاتصالات التي قام بها شقيق الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي بخصوص أن العراق ينفذ بعض الاشتراطات المتعلقة بإسرائيل بحيث يمكن لبطرس غالي أن يتحرك من أجل رفع الحصار عن العراق، وكان الرد من قبل صدام حسين يوصي عدي بالقول لهذا الوسيط أنه يعني اللي هو شقيق بطرس غالي اللي اسمه رؤوف بطرس غالي، أنه خلي ما معناه لا يحاول مرة أخرى، لأنه الموقف العراقي من قضية الصهيونية هو موقف واضح، وبل هنالك يعني عدا عن الرد الشديد والعنيف شتيمة للبلدان العربية التي تحاول التطبيع مع إسرائيل. هل لديكم فكرة عن هذه الرسالة وهذه الاتصالات وعن دور بطرس غالي في الموضوع؟
الحقيقة هي المحاولات الإسرائيلية بقت مستمرة، وكانوا يوصلون رسائل يعني بين فترة وأخرى أنه إحنا ما نريد من العراق شيء، ما نريد نقيم علاقات مع العراق، بس نريد يوقفون حالة العداء مع إسرائيل. وإحنا كفيلين برفع الحصار عن العراق. طبعا يعني الرئيس الراحل صدام حسين عنده موقف معقد وشديد الكراهية لإسرائيل، ولا يقبل في أي دور تقوم بإسرائيل فيما يتعلق برفع العقوبات عن العراق أو المساومة على ما يؤمن به هو. طيب. حتى زيارة البابا،
نعم،
اللي كانت مقررة بال99 أعتقد، يعني اكتملت كل الإجراءات وبعدين في آخر المطاف توقفت لأنه البابا كان أيضا يحمل رسالة سلام مع إسرائيل، وأنه يعني أعتقد أنه الرئيس شعر أنه راح يتعرض للحرج من البابا إذا انطرح هذا الموضوع عليه بشكل مباشر وعلني، فراد يتجنب هذا المأزق وما وافق على زيارة البابا. وأيضا يعني كنا احنا متأملين كثير أنه زيارة البابا راح ترفع العقوبات عن العراق، فهو اعتقادي وتحليلنا احنا أنه الرئيس ما راد ينطي شرف رفع العقوبات عن العراق إلى البابا في وقتها.
لماذا يعني حتى لا يكون يعني هل هو من موقف ديني يعني متعصب أنه تأتي عن طريق حاضرة الفاتيكان؟
ربما يكون ذلك.
حسنا، قبل أن أذهب إلى السؤال المتعلق باستطلاعات الرأي العام الأمريكي التي ربما كانت توحي إلى حد ما للقيادة العراقية ببعض الأفكار أو بعض الأوهام، أنتم كنتم باختصار شديد لو تسمحون، هل كنتم في الجهاز مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ يعني رؤيتكم في يعني فيما بينكم أنه هل هذا هو ممكن ما دامت من أجل إنقاذ الوطن؟
يعني وهذا السؤال الحقيقة يعني صعب الإجابة عليه، وإحنا ما كنا نتدخل بهذا الجانب. وحتى يعني حديث جزء على مستوى شخصي فيما بيننا، يعني إحنا كنا نقول لازم نحلحلها حتى نتجنب شر أمريكا.
نعم حسن، عدا هاي المبادرة التي لم تتحقق أو الفرصة التي تحدث عنها بطرس غالي عن طريق شقيقة رؤوف، هنالك مبادرة أخرى أو محاولة أخرى مع مصري آخر اللي هو محمد البرادعي الذي كان رئيس هيئة الطاقة الدولية، والذي كنتم أنتم أيضا قد أقمتم معه جسرا للتواصل. ما طبيعة هذه الاتصالات وأي دور كنتم تنتظرون من محمد البرادعي؟
بالواقع كنا نتأمل من عنده أن يتجنب المصلحة الشخصية وأن يقول الحقيقة من أن العراق لا يمتلك أي أسلحة دمار شامل. طبعا هو القرار 1441 اللي أقر مجلس الأمن الدولي في نهاية 2002 ووافقت عليه 15 دولة الأعضاء الدائمين وغير الدائميين، كلهم وافقوا عليه، حتى روسيا لم تعترض وإنما صوتت لصالح القرار.
نعم.
في سوريا بقيتها كانت عضو غير دائم، أيضا صوتت لصالح القرار، وهذا القرار كان ملغوم بشكل غريب، يعني معبأ بألغام بحيث يعطي ذريعة لأمريكا أن تشن هجوم على العراق وفق الفصل التاسع
السابع
دون العودة إلى مجلس الأمن الدولي.
نعم.
ومشى هذا القرار. الاجتماع اللي احنا كنا خايفين من عنده اللي حصل يمكن يوم 18 او يوم 19/1 وعرض في مجلس الامن الدولي تقرير البرادعي.
نعم.
احنا صار تحرك على البرادعي، وكنا نريد نوصل له رساله انه انت تقول الحقيقه ومصلحتك الشخصية مضمونة حدنا. وطبعا هذه المبادرة هي بدأ بيها المرحوم خالد جمال عبد الناصر ورجل أعمال آخر اسمه عمرو صبري أو عمرو ذوالفقار صبري، هذا الاسم هذا كان. وبدأت هي أيضا بدأت عن طريق المرحوم عدي صدام حسين، وإحنا تبنيناها وكنا نريد إحنا نوصل الفلوس. طبعا كانت هدية حوالي مليونين دولار وقتها، كنا نريد نوصلها حسب الاتفاق اللي صار مع عمرو صبري للبرادعي، فهم قالوا انه هذه تسلم الى السفير المصري في بيرن على ما اعتقد،
في سويسرا، في الاتحاد السويسري.
نعم. وأنا كملت الإجراءات السفر، بس تأخرنا، إحنا كنا نريد نوصل ونسلم الحقيبة قبل يوم 18، فتأخرت الإجراءات والاجتماع حصل يوم 18، والبرادعي ألقى خطابه اللي هو لم يكن إيجابيا
في الحقيقة صادقا، كان كاذبا صادقاً يعني. نعم.
يعني هو لم يقول أنه العراق خالف القرار 1441، ولم يقول أنه العراق خالي من أسلحة دمار شامل، لأنه كانوا دائما هذول لجان التفتيش ومسؤولي لجان التفتيش يقولون لم نعثر حتى الآن على أسلحة دمار شامل، وما نجزم أنه العراق خالي من أسلحة دمار شامل، يعني خلونا الملف يظل مفتوح.
نعم واضح. حسنا، إذن توجهتم أو في نيتكم التوجه إلى سويسرا؟
نعم صار قرار، ويعني اتصل بي سيد الدرجاس في وقتها قال لي كمل شغلك وتوكل بالله. وبعدين رحت شفت عمرو صبري في فندق الرشيد.
نعم رجل الأعمال المصري عمرو صبري،
رجل الأعمال. نعم حتى أتفاهم على آلية تسليم المبلغ.
نعم
قال لي المبلغ يسلم في فناء السفارة،
في فناء السفارة المصرية في بيرن،
في مناس. نعم وما يستطيع الحديث عن عن محتويات الحقيبة نهائيا. فقلت له يعني شلون يعني ابري ذمتي بهذا الجانب، يعني شلون اثبت انه اني اعطيتكم هاي الفلوس وانه انتم راح تعيدون استلامها. قال هذا احنا قررنا واحنا ما نقدر غير هذا الشيء. فانا رجعت قلت للسيد مدير الجهاز، قلت له سيدي يعني الوضع اختلف وهذول ما يقبلون لا توقيع ورقه ولا 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 حتى الحديث، حتى اذا سجل انا الحديث ما يقبلون انه انا اتحدث بمحتويات الحقيبه. قال احنا قلت له شلون ابري ذمتي؟ قال احنا ما اتفقنا هيك وهذا هذا اختلاف عما صار الاتفاق عليه. قال لي انت حقك يعني ما تروح.
نعم حسن. استاذ سالم، هل المرحوم خالد جمال عبد الناصر كان على دراية بكل هذه التفاصيل، الصفقة والمبلغ ورجل الأعمال عمرو صبري والبرادعي وإلى آخره، أم أنه كان فقط هو يعني فاعل خير؟
يعني هو فاعل خير بس يعرف بهذه التفاصيل كلها يعرف بها. فاحنا ما ندري يعني هي آلية التقسيم شلون راح تصير بعدين، بس بالعموم هم ارادوا مليونين دولار.
طيب فيما يتعلق بالسيد البرادعي، هل البرادعي فعلا كان على علم بهذا الموضوع ام انهم يعني هم كانوا يعني يتحركون بناء على توقعات او يعني انه ياخذون هذا المبلغ ثم يذهبون للبرادعي، أما أن البرادعي كان على علم بهذه الاتصالات؟ هذا هو السؤال.
يعني إحنا قناعتنا في جهاز المخابرات أنه البرادعي كان على علم بهذه بهذه الاتصالات. والحقيقة هو إجا قبل فترة قصيرة من هذا الاجتماع للعراق، التقى في وقتها كان بالفريق عامر سعدي، وردنا نسوي محاولة اتصال به مباشرة بالفندق، لكن حقيقة ما حصلت الموافقة في وقتها على أن ندقق هذا الموضوع، انه هل انه يعني نوصل له رساله انه خالد جمال عبد الناصر موجود هنا وعمر صبري موجود هنا وكذا من الكلام هذا، بس ما حصلت الموافقه لانه يعني كان الموضوع بحساسيه عاليه. فبس احنا كنا على قناعه انه القضيه كانت صحيحه والبرادعي كان يعرف بها.
على كل هو في مذكراته
أخي هو مو بس البرادعي يعني كانوا يأخذون من العراق، هي مذكرة تفاهم بال1996 ما مشينا إلا دفعنا وقعنا اتفاقية مع رجل أعمال أمريكي وقعها الفريق وزير النفط عام رشيد في وقتها، الوثيقة كانت موجودة عندي، وقع على 5 ملايين دولار حتى يمشوها بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة مرتشية.
نعم يعني لموظفين محددين في الأمم المتحدة.
نعم وموظفين كبار.
نعم طبعا هو يعني توصف الأمم المتحدة على لسان دبلوماسيين أمميين سابقين بأنها أكثر المؤسسات فسادا في العالم، بل أن بطرس غالي بالمناسبة في مذكراته أو في كتابه بيت من زجاج، البيت الزجاجي، يقول أنها يعني منظمة فيها الكثير من الفساد. والبرادعي بالمناسبة في مذكراته يقول بأن حسني مبارك كان يحرض باستمرار بوش على شن الحرب ضد العراق. ولماذا لو كان يعني لو كان البرادعي يشعر أن هذا الاستفزاز لا يخدم بلدا عربيا مهما بأغلبية يعني عربية كان يعني تصرف بناء على ضميره. على أي حال نتوقف الآن عند هذا الحد حول فساد الأمم المتحدة والمبادرات الضائعة، على أن نعود مرة أخرى في الحلقة القادمة للحديث عن تفاصيل أخرى فيما يتعلق بتلك الفرص الضائعة. الأستاذ سالم الجميلي مدير شعبة أمريكا في جهاز المخابرات العراق السابق، شكرا جزيلا لكم. ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام المسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة، وانتظرونا في الحلقة القادمة لإكمال الحديث عن الفرص الضائعة والمفاوضات السرية بين العراق والولايات المتحدة.